إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فكما سمعتم من أخينا الشيخ أبي محمد أن هذه المحاضرة هي بعنوان أخطاء عقدية يجب الحذر منها. العقيدة التي هي الإيمان الصحيح الذي نعتقده وندين الله جل وعلا به ونقر ونؤمن ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، هذه العقيدة، هذا التوحيد يجب علينا أن نحافظ عليه. كيف نحافظ على التوحيد والإيمان ما لم يكن عند الإنسان علم وحذر؟ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي ليكون المعتقد مبنياً على العلم المنزل، وسماه روحاً لأن فيه غذاء الأرواح، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ومثل الذي آمن ومثل الذي لم يؤمن كالحي والميت. قد قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان والمعتقد الصحيح والدين المنزل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه العقيدة وهذا الإيمان والتوحيد لا نقول إنها جوهرة نادرة، لا، هي أعظم من جواهر الدنيا كلها، فلا بد أن تدرك أنها إذا كانت عظيمة أعظم من جواهر الدنيا فإن لصوص الإنس والجن متربصون بك، يريدون أن يأخذوا منك هذه الجوهرة العظيمة التي لا تقدر بجواهر الدنيا حتى تكون مثلهم. ولذلك قال الله جل وعلا عن اليهود وأنهم يحرصون الليل والنهار حتى تكونوا مثلهم، يود الذين كفروا، هذا ودهم وحبهم أن تكونوا مثلهم، ولذلك يبذلون الغالي والنفيس حتى يدخلوا على عقائدنا ما يخالف المعتقد الصحيح. وكيف للإنسان أن يبصر الطريق ما لم يكن عنده علم؟ كيف للإنسان أن يحذر ما لم يكن مدركاً الخطر المحدق به؟ ولما ذكر الله جل وعلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذرنا فقال: ولو أشركوا مع ما لهم من المكانة العظيمة وما لهم من الدرجة العالية الرفيعة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قال محذراً لنا مخاطباً نبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن المتيقن شرعا وعقلا أن النبي لا يمكن أن يقع منه الشرك ولا يمكن أن يقع منه الكفر لأن الله عصم قبل النبوة وبعد النبوة، لكن الخطاب إنما جيء معه حتى يكون التنبه أعظم، أنه إذا كان هذا الحال لو افترض وجوده فكيف بمن دونه. وفيه نحن في هذه الأزمنة المتأخرة التي أصبحت القرى كلها كالقرية الواحدة، ما يحصل في الشرق يراه أهل الغرب، وما أصبح عادة في الشمال يصبح بعد أيام عادة في الجنوب. حينئذ لا بد للإنسان أن يحذر من هذه الأخطاء التي تظهر لا سيما في هذه الأزمنة مع وجود التقارب الزماني والمكاني وأسباب التواصل الاجتماعي واللا محدود بسبب وسائل التواصل، وهم كما ذكرت يعملون الليل والنهار، يعملون الليل والنهار لكي يزلوك، لكي يوقعوك شياطين الإنس والجن. قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. من الأخطاء العقدية التي يجب الحذر منها في هذه الأزمنة ما نسمعه من الدعاوى التي تدعو إلى التسامح الديني. ماذا يقصدون بالتسامح الديني؟ يجب على المسلم أن يعتز بدين وأن يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن الجنة لا يدخلها إلا الموحدون، وأن الجنة محرمة على من أشرك، كما قال في محكم التنزيل في خبر الله عن عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كان المقصود تسامح اجتماعي، أن أنا أغض الطرف عن بعض حقوق الاجتماعية، فهذا يمكن أن يتصور. يكون التسامح شخص أني أنا أتنازل عن بعض حقوق الشخصية، هذا ممكن، فالله جل وعلا قال لنبيه في بعض الحقوق: فاعف عنهم واصفح حتى يأتي الله بأمره، وقال للمؤمنين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما الأمر الديني كيف نتسامح فيه؟ يعني نطبطب على ظهور الكفار ونحن نراهم على الكفر ونقول لهم أنتم على خير؟ هذا غش وخديعة، ليس من سمات المؤمنين الغش والخديعة. المسلمون نصحة وليسوا بغششة. والله لو رأينا في بيت جارنا الكافر نارا تحريقهم لقمنا وأطفأنا النار، فكيف إذا رأيناهم على الشرك والكفر؟ أتريدون منا أن نسكت؟ لا والله، رأفة بهم ورحمة بهم نحذرهم ونحذر أنفسنا. التسامح الديني إذا كان المقصود أن نقول أن الكفار على خير، لا والله ليسوا بي على خير، على شر عظيم، على الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وأي شرك أعظم من قول الكفار إن لله ولد، أو إن عزير ابن الله، أو من قول بعض اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أي كفر أعظم من قول بعضهم يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهذه الكلمة خطيرة، كلمة فضفاضة، يريدون من ورائها أن نعتقد أنه يمكن أن أي إنسان يدخل الجنة. لا والله، فقد حكم الحكيم العليم الخبير جل في علاه، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قاله عيسى وإخوانه الأنبياء من قبل ومحمد صلى الله عليه وسلم من بعد، كلهم يدعون إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لكن نسمع اليوم قديما تحت مسمى كل الطرق تؤدي إلى روما، والله هذه كذبة واقعية وفرية على الدين وفرية على الله ورسوله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن كذب بالصدق إذ جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين. كيف كل الطرق تؤدي إلى روما؟ يعني روما بالنسبة لنا في الكويت مثلا في جهة الشمال الغربي، يعني أنا أمشي إلى الشرق أصل إلى روما؟ هذا كلام كذب واقعيا، فكيف يريدون منا أن نصدق؟ لا، وأراد أن يجملوها قالوا كل الطرق تؤدي إلى مكة، وهذا أيضا غير صحيح. الطريق الذي يوصل إلى الله طريق واحد، ليس هناك طرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الوصية هي وصية آدم ووصية نوح ووصية هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى في الإنجيل المحرف، وأن الرب إلهكم واحد، حتى في التوراة المحرفة، وأن الرب إلهكم واحد. إذن الكفر والشرك يخلد صاحبه في النار. إذا كان المقصود بالتسامح الديني أنه يمكن للذمي والمعاهد والمستأمن أن يعيش في بلاد المسلمين وأن لا يكره في الدخول في الإسلام، فهذا حق. لكن هذه الكلمة مطاطة، كلمة فضفاضة، يريدون من ورائها إدخال الباطل في العقائد الصحيحة. فالواجب الحذر من هذه الكلمات والدعاوى والشعارات. في الثمانينات رفعوا شعار سموه شعار وحدة الأديان، شافوا أنها ما نجحت هذه الشعارات، اشتغلوا عليها سنين، أكثر من 40 سنة واشتغلوا عليها، ما رأى الشرق والغرب نتاجا لهذه الدعاوى الباطلة، خصوصا مع وقفة أهل الحق على الحق وثباتهم. نسأل الله يثبتنا حتى الممات. واليوم أصبحوا يرفعون شعارات تسمى شعار التسامح الديني، وكما ذكرت يجب الحذر من مثل هذه العبارات الفضفاضة. نعم، قد عاش اليهود والنصارى وغيرهم في ظل خلافة الراشدة وفي ظل خلافة الأموية والعباسية بأمن وأمان، لا إكراه في الدين، لكن لا يمكن أن يقول عالم أو مسلم إنك أيها اليهودي والنصراني تدخل الجنة، أو إنك أيها اليهودي والنصراني على خير، لا يمكن أن يقال هذا الكلام بعد خبر الله عز وجل عنهم وإخباره عن شنائعهم وفضائعهم. أما كانت الصديقة مريم امرأة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، كيف يزعم عياذا بالله أنها أم لإله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي أن يستحيل، وما ينبغي أن يستحيل أن يكون للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأعمال. الأمر الثاني من الأخطاء العقدية التي انتشرت في هذه الأزمنة انتشار النار في الهشيم: التوسل بجاه الصالحين والموتى، لا سيما مع هذه الوسائل المنتشرة، وسائل التواصل والأفلام والمسلسلات، وصار الناس ينظرون إلى توسل فلان بالولي الفلاني، وتوسل فلان بالقبر الفلاني، وتوسل فلان بالجاه الفلاني، وأخرجوا مسلسل يسمونها مسلسل ابن عربي الولي الصالح، وهو يتوسل بالأولياء والصالحين، وأصبح الناس يصدقون أن هذا من الدين، ولا يسألون أنفسهم سؤالا واحدا: لماذا لم يذكر الله عز وجل التوسل بالصالحين وذواتهم وجاههم في القرآن الكريم؟ لو كان خيرا والله لسبقنا إليه، لو كان خيرا لذكره الله ورسوله. أما ذكر الله التوسل بأسمائه وصفاته؟ بلى، ذكر الله التوسل بالعمل الصالح في القرآن: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، وذكر الله جل وعلا دعاء الصالحين لإخوانهم الأحياء منهم والأموات. قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فدعاء الصالحين من الأنبياء والمرسلين نافع للإنسان إذ كان قادرا على الدعاء. أما يأتي الإنسان إلى الميت ويقول ادعوا الله لي، أو يأتي إلى الغائبين يقول ادعوا الله لي، فهذا وسيلة عظيمة من وسائل الشرك، فالواجب الحذر. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعلمون أنه مر في خلافته مجاعة شديدة حتى سميت تلكم السنة المجدبة التي قحط الناس حتى أكلوا الجلود، سميت بعام الرمادة، سميت بسنة الرمادة. قام عمر مرات يستسقي، وكان من مما فعل أنه قال: يا عباس، يا عم رسول الله، قم فادعو الله أن يغيثنا، قم فاستسقي لنا. لو كان التوسل بالجاه جائزا لما احتاج عمر إلى العباس، لقال: يا الله أغثنا بجاه نبيك. لو كان الدعاء من الأموات جائزا لما قال: يا عباس قم ادعو الله لنا، لقال: يا رسول الله ادعو الله لنا، وهو في المدينة عند قبره. فلما لم يفعل علمنا أن طلب الدعاء من الأموات والتوسل بالأموات سبيل من سبل الشرك، فالواجب الحذر من ذلك، وألا نسوغ ما نراه أو نسمعه في وسائل التواصل اليوم. الأمر الثالث الذي انتشر في هذه الأيام بالذات، والله كنا نمر على القبور لا سيما في الكويت، حرسها الله تعالى وأدام أمنها وإيمانها وألفتها ومحبتها، والله كنا نمر على القبور مسافات ما نرى قبرا مكتوبا عليه شيء. أما اليوم تمر على القبور، من النادر أن تجد قبرا غير مكتوب عليه، من النادر أن تجد قبرا لم يكتب عليه. واليوم أصبح الناس يتوسعون، ونخشى والله أن يأتي يوم يبنى على القبر،
حتى وضعوا الحصباء على القبور، هذا يضع حجارة بيضاء وآخر يضع حجارة صفراء والآخر يضع حجارة سوداء، هذا يكتب الفاتحة وهذا يكتب آية النفس المطمئنة وهذا يكتب، هذه أخطاء عقدية نعم لا توصل إلى الشرك لكنها والله من البدع العملية التي يجب الحذر منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر كما في سنن أبي داود قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب على القبر أو أن يجص أو أن يبنى، فكيف الناس يضعون، يقول أضع الشاهد، ما عرفت الشاهد إلا بالكتابة، لو كان خيرا لسبقك إلى ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى ما هو مكتوب على جدار المسجد النبوي من خارج حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هنا قبر أبي بكر، هنا قبر، والله ما كان موجودا لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله عنهم وهم القوم يقتدى بهم، ولا في زمن بني أمية ولا في زمن العباسيين. متى وجد هذا؟ هذا وجد في أواخر الخلافة العثمانية لما جددوا البناء وضعوا القبة على القبر، القباب ما كانت موضوعة على القبور عند المسلمين، وإنما كانت القباب موضوعة على قبور النصارى في بلاد الروم، لما فتح المسلمون تلك المناطق تأثروا بها ونقلوها إلى بلاد المسلمين، وأنتم تعلمون خطورة البناء على القبور وتزيينها وتجميلها وزخرفتها، فتزيين القبور بأي صورة ليس من هدي المسلمين، بل إن تزيين القبور سواء كان بالورود أو بالشموع أو بالأحجار أو بالكتابة أو بالبناء، كل ذلك من الأخطاء العقدية التي هي من البدع في ابتدائها توصل إلى الشرك الأكبر. قال عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري كان بين نوح وآدم عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد، لما مات ود ويغوث ويعوق ونسر قال ابن عباس أسماء رجال صالحين ماتوا في شهر واحد ونسي العلم، فصوروا صورهم وعظموا قبورهم، ثم ما هي إلا جيل بعد جيل، الجيل الثالث عبدوه، الجيل الأول عظموا القبور وصورهم، الجيل الثاني توسلوا بهم، الجيل الثالث صاروا يطوفون بهم، وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله وغيره. فالواجب الحذر وأن لا نمشي بالتقليد، فإن والله إذا سكتنا عن هذه الأمور في بداياتها يصعب بعد ذلك إنكارها، كما في بعض البلدان، بعض البلدان اليوم من بلدان المسلمين إذا أنكرت البناء على القبور أو أنكرت تزيين القبور أو أنكرت الكتاب على القبور يرونك أنت المنكر. فنحن اليوم السنة ظاهرة ولله الحمد في هذه البلاد، فيجب علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله على هذه النعمة، ومن شكران هذه النعمة أن نحذر من ضدها. الأمر الرابع أن نحذر من تسويغ الشرك وتسويقه، فكم من أناس بواسطة هذه الوسائل اليوم، وسائل التواصل، يسوقون الشرك ويسوغون الشرك، فهذا يرسل مقطعا فيه حلف بغير الله، وهذا يرسل مقطعا فيه توسل بغير الله، وهذا يرسل مقطعا فيه تعظيم القبور. يجب أن نحذر من تسويق الشرك ومن تسويغ الشرك تحت أي مسمى. لا يجوز بحال لمن شهد أن لا إله إلا الله، عرف الله وعظمه وشهد له بالوحدانية والصمدية، يجب عليه أن يحذر
من كل ما يناقض حق الباري جل في علاه. حقه أن يعظم، حقه أن يجل عن الند والشريك، حقه أن يجل عن المثيل والكفر والمساوي. هل تعلم له سميا؟ لا. إذن كيف نسوغ الشرك ونسوق له تحت مسمى؟ يا أخي يرسل لك مقطع يقول لك يا أخي أنت ما تقدر تدخل على الملك إلا بواسطة. شلون تبغى تدخل على الله بدون واسطة؟ ومن الذي قال لك أن الله يشبه بملوك الدنيا؟ يا مشركين، الله أرحم من الأم بولدها، الله أرحم من عباده من ملوك الدنيا. ملوك الدنيا لو كانوا رحماء، لو كانوا عدولا، لو كانوا قادرين لفتحوا أبوابهم، لكنهم لا يقدرون، يعجزون، فيضعون الوزراء ويضعون الوسطاء حتى يكملوا نقص أنفسهم. فكيف تقيس الخالق العظيم بملوك الدنيا؟ فلنحذر من تسويق الشرك تحت مسميات مختلفة. الأمر الخامس الحذر من الحلف بغير الله، وأصبح هذا عياذا بالله اليوم مألوفا. حتى إن مرة أني بنفسي مرة من المرات رأيت ولدا صغيرا لم يتجاوز السابعة يحلف بغير الله، فسألته من أين هذا؟ قال أنا أتابع مسلسل كرتوني إسلامي وفي هذا الكلام. فأصبح الواحد منا يجب أن يحذر في نفسه، في أهله، في بيته، في أولاده. أما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر في الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. من تعود لسانه بالحلف بغير الله كالنعمة فليقل ورب النعمة. وبالطلاق فليحذف هذا الكلام من لسانه فلا يحلف بالطلاق. ومن كان يحلف بالكعبة فليقل ورب الكعبة. وأذكر قصة مرت مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو في سن تعليمه، ذهب إلى مكة يتعلم، وكان يريد أن يأخذ الإسناد في القرآن، فرأى شيخا معروفا مشهورا بالإقراء حافظا للقرآن والقراءات، فكان كلما أراد أن يقوم يقول يا كعبة الله. فأراد الشيخ أن يعلم شيخه أن هذا لا يجوز، هذا من الشرك، كيف تنادي كعبة؟ الذين يقولون يا عيسى وقعوا في الشرك، فكيف بمن ينادي جمادا أو ميتا أو غائبا؟ فقال يا شيخ أقرأ عليك سورة قريش. استغرب الشيخ ليش تقرأ سورة قريش، فقرأ عليه. فلما جاء عند قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، قال فليعبدوا هذا البيت، قال يا ولدي رب هذا البيت، قال أعيد مرة ثانية. أعاد فقرأ فليعبدوا هذا البيت، قال يا ولدي البيت لا يعبد. أعد أعاد فليعبدوا هذا البيت، قال يا ولدي والله البيت ما يعبد. قال يا شيخ أنا أسمعك تقول يا كعبة الله، قال والله ما انتبهت إلا الآن. فترك الاستغاثة بالكعبة. إنسان لا يقول والنبي، يقول ورب النبي. ومن هذا الباب ما نسمعه اليوم من صرف العبودية في الاسم لغير الله: عبد الرسول، عبد الحسين، عبد البدوي، عبد عيسى، لا، عبد رب الرسول إن كان ولا بد، عبد رب الحسين إن كان ولا بد،
عبد رب عيسى إن كان ولا بد. هذه قضايا مهمة، وتأتي تسمع من يسوغ هذا تحت مسميات وأمور تسويقات عقلية فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان. والله لو كان عبد الرسول خيرا وجائزا لسبقك إلى ذلك الصحابة رضوان الله يعني وآل البيت والصالحون. فلما يفعل لم يفعل ذلك الصحابة ولا آل البيت ولا الصالحون، أنت أعلم أم هم؟ سادسا، من الأخطاء العقدية التي انتشرت في هذه الأزمنة النظر إلى السحر والسحر. هذا أمر والله خطير أيها الإخوة، النظر إلى السحر والسحرة أمر خطير، حتى إنه في الحديث الصحيح أنه سبب لأسباب، مجرد أنك تأتي إلى الساحر فقط لتنظر ماذا يفعل، وأنت لا تصدقهم ولا تؤمن بالسحر، مجرد ولا تطلب منه أن يسحر، مجرد أنك تأتي إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين لا يقبل الله منك صلاة 40 يوما. أمر خطير، ليس بالأمر اليسير، أمر عسير. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إذا صدقهم، إذا صدقهم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليش الشياطين كفروا؟ يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، السحر ما أنزل على الملكين. اترك عنكم دعاوى اليهود، اليهود اللي يقولون السحر فعله سليمان، السحر علمناه ها ملكين ببابل هاروت ومر. لا، وما أنزل على الملكين، إنما ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وهم من الجن، تلبسوا بلباس وقالوا للناس حنا ملائكة وصدقهم الناس، وعلى أساس يسوغوا شركهم وكفرهم في الناس، قال ها انتبه ترى هذا كفر لا تتعلم. قالوا هذا ناصح، معناته أن فعلا هذا ملك، انتبه يا عبد الله، لا تنظر لبرنامج فيه سحر وسحر. مرة دخل ديوانية شيبان هم يطالعون السحرة ويظنون أن هذا أمر سائغ، فقلت لهم هذا ما يجوز. قالوا ما حد قال لنا، يجب أن نتباحث في هذه الأمور، الأمور خطيرة. مجرد الاتيان إلى السحرة أمر خطير. سابعا، من الأمور التي انتشرت في هذه الأزمنة مع الأسف الشديد مع وسائل التواصل، سوء الظن بالسلف الصالح، لا سيما مع تشويه تاريخهم من قبل الشعوبيين ومن قبل الزنادقة من المجوس واليهود والنصارى الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وكتبوا التاريخ، زيفوا تاريخنا الناصع الذي يكتب بأغلى ما يمكن من الذهب وغيره وهو المسطور في الكتاب والسنة، زيفوه في التاريخ. فلا تأخذ سيرة سلفك الصالح إلا من القرآن والسنة، واحذر من كتب التاريخ فإنها تجمع الغث والسلف. كتب التاريخ إذا أردت أن تعرف مقدارها انظر إلى الجرائد عندك، كتب التاريخ مثل الجرائد يكتبون كل شيء، و90% من الذي يكتب في الجرائد ربما لا يكون حق، 1% هو الحق، 90% لا يكون حق، 10% حق، والباقي كله تسويق. نفس الكلام في التاريخ. لهذا قال الإمام أحمد عن التاريخ، قال ليس له أسانيد، كل واحد يقول ما يريد. وعندما تدقق في من كتب التاريخ تجد أن أسانيدها تدور على أناس إما أنهم وضاعين كذابين يضعون الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللي يضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام هو يتورع عن وضع الأحاديث في التاريخ؟ بالعكس، هذا عنده مثل شربة ماء أسهل. وإما أن التاريخ يدور على أناس متهمين في دينهم وإن لم يكونوا وضعين، أو يدور التاريخ على أناس متهمين في مذاهبهم وآرائهم وأفكارهم أو ضعفاء، هذا جل التاريخ. فلا بد أن تعرف قدر سلفك الصالح الذين قال الله عنهم آمنوا كما آمن الناس. من الناس؟ هم الصحابة والتابعين، هم الأنصار والمهاجرين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه 3 مرات أو مرتين ثم يفشو الكذب، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أن أناسا يستفتحون فلا يفتح لهم، فيقال: هل فيكم أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: نعم فينا فلان. فيستفتح لهم، يتقدم فيفتح الله له، ثم يستفتحون فلا يفتح لهم، فيقال: هل فيكم أحد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي؟ فيقولون: لا. فيقال: انظروا، هل فيكم أحد رأى، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: بلى. فيتقدم فيستفتح لهم فيفتح الله لهم، ثم يستفتحون فلا يفتح لهم. فيقول: هل فيكم أحد رأى، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: لا. فيقولون: فانظروا، هل فيكم أحد رأى، من رأى، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم تبع التابعين. فيقال: نعم. فيستفتحون فيفتح لهم، ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قدر سلفك الصالح. قال الله في محكم التنزيل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مطلقا بألف لام الاستغراق، من المهاجرين والأنصار، من لبيان الجنس الوصفي، ما قال بعضهم. والذين اتبعوهم، كل اللي اتبعوهم، لا، الذين اتبعوهم بإحسان قيد، المهاجرون والأنصار بلا قيد. هذا قدر سلفك الصالح عند الله. وأما من اتبعوهم في قيد بإحسان، وعلامة الإحسان حسن الظن بالسلف الصالح، اتباعهم في فهم الكتاب والسنة، اجعلهم مناظير من خلالهم ترى نصوص الكتاب والسنة، وإياك والتقدم بين أيديهم. ثامنا من الأخطاء العقدية المنتشرة في هذه الأزمنة التعلق بالأسباب في العلاج. أصبح الناس قلوبهم متعلقة بالأسباب، وهذه الأسباب إما أن تكون حقيقية كعلمنا يقينيا بأن البنادول مسكن لبعض الآلام، لكن مع هذا لا يجوز تعلق القلب به، يجب أن نعلق القلوب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. في المباحات يجب، أقول يجب، وهذا بالإجماع. طيب إذا تعلق القلب بالوسائل والأسباب، هذا ترى نقص في العقيدة. أي نعم، ليس نقضا للتوحيد، لكنه نقص في التوحيد. طيب وإذا كانت الأسباب خيالية وهمية، حاط السوار يقول هذا السوار يوخر الروماتيزم، طيب هذا سوار الهندوس، هذا سوار البوذيين، مجرد من الطبيب بوذي ولا طبيب هندوسي ذكر لك هذا صدقته، هذا لا يجوز شرعا. الأمور الطبية لا يجوز إثباتها إلا إذا شهد بذلك أطباء مسلمون موثوقون في ديانتهم. هذه قضية مهمة في الأسباب، ليتهم وقفوا عند هذا الحد، لا، تجاوزوا الأمر، قالوا: هذا الحجر الكريم يجلب لك الحظ، هذا الحجر الياقوت يسوي كذا، علق على يدك خاتم فيه الدر وفيه كذا وكذا، كل واحد حطوا له فوائد وعظائم. وقفوا عند هذا الحد، ترى ما له حدود، إذا فتحت باب البدع ما له حد. اللون الفلاني يجيب لك النفسية الطيبة، اللون الفلاني يجيب لك كذا، لا وقفوا عند هذا الحد، لا جيب الطائر الفلاني، الطائر الفلاني يجيب لك الحظ، الطائر الفلاني في بيتك يجيب لك كذا وكذا وكذا، لا يجيب لك الشمع، الشمع الفلاني ذو الرائحة الفلانية يجيب لك كذا، ما تخلص. يجب الحذر، هذا باب كبير ومستطير فتح اليوم، لا سيما مع أن هذا الباب أخذ مأخذا تجاريا تسويقيا، كل واحد يريد أن يكون عنده بض، عنده بضاعة يريد أن يمشيها ويسوقها حتى لو على أديان الناس. تاسعا، الحذر من الإعجاب بما عليه الكفار، هذا خطأ عقدي عظيم. أصبح الناس اليوم ينظرون إلى الكفار نظرة إعجاب لما عليهم بعضهم من الأخلاق، لما عليه بعضهم في بلدانهم من الرفاهية، لما عليه بعضهم في بلدانهم من النظم ونحو ذلك. كل هذا الذي سمعتموه لا يساوي عند الله جناح بعوضة ما دام التوحيد مفقود. كل هذا لا يساوي شيء عند الله. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، المقصود من عمل هنا الأعمال الصالحة التي عملوها لوجه الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم رسبوا في المادة الأساسية التوحيد. النجاح في جميع المواد، أنت أحسن رسام لكنك راسب في الحساب في الثانوية العامة، أنت راسب، ما ينظرون إليك أنك أنت أحسن رسام، ينجحونك ما ينجحونك. من رسب في التوحيد فلا قيمة له عند الله جل في علاه. ولهذا أرضية الأعمال الصالحة هي التوحيد. تريد أن تبني، ابني على التوحيد، أما من غير التوحيد فالبناء مهدوم لا قيمة له. ولهذا ينبغي لنا أن لا نعجب بالكفار. نعم يجوز لنا أن نعجب ببعض الأخلاق الإسلامية الموجودة عندهم، مثل الصدق مثلا، والأمانة مثلا، والنظام مثلا، هذه أمور إسلامية. أما أن تعجب بما هم عليه من النظم والقوانين الوضعية فهذا أمر خطير. يجب أن تستيقن أنه لا حكم أفضل من حكم الله عز وجل، لا نظام أفضل من نظام الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأرض أرض الله، والسماء سماؤه، والمكان مكانه، والزمان زمانه، هو الذي خلق كل هذا، والعبيد عبيده، فالنظام نظامه، والحكم حكمه. إذا أردت أن تعرف عظمة ما أنزله الله من الشريعة بغض النظر عن التطبيق الذي ربما يشوبه شيء من الخطأ عند البشر، انظر إلى النظام الدقيق الذي هو فعل الرب في المخلوقات. بديع السماوات والأرض، انظر إلى دقة صنعه في نفسك. تخيل لو جعل عينيك وراء ظهرك شلون تمشي؟ تخيل لو جعل قدميك واحد قدام والثاني على اليسار، وين راح تروح؟ تخيل لو أفقد توازنك. ولهذا يوجد يخلق الله أناسا ناقصين لهذه الأمور على خلاف السنن الكونية، لتعلم أنت قدر الله عليك ونعمة الله عليك. إنسان سوي ما في شيء ما عنده توازن، ما يقدر يوقف. إنسان سوي عند الأطباء ما في شيء، مصاب بالشلل ما يقدر يقوم، ما يعرفون ليش. إنسان سوي عنده عينين ما يشوف، ما يعرفون ليش. فحصوا جم سووا كل شيء ما يعرفون ليش. إنسان سوي عنده الدماغ وعنده كل شيء مجنون ما يعرفون ليش. إذن بديع الصنعة فعل الرب، بديع النظام الشرعي فعل قول الرب. لا بد أن تستيقن أنهما سواء. لكن الناس ما نظروا إلى نظام الشريعة نظرة متكاملة، فصار عندهم نوع جهالة وغبش في الشريعة، ونظروا إلى الغرب فأعجبوا بذلك. عاشرا وأخيرا، أحذر من الأخطاء العقدية التي تصاحب ما يسمى بدورات الطاقة المزعومة، هذه التي انتشرت تحت مسميات تجارية وتحت مسميات تسويقية. يقولون هذه الدورة تكسبك الطاقة، هذه الدورة تجيب لك الأمور الإيجابية، هذه الدورة تبعد عنك الأمور السلبية، وخلطوا بعض الأمور الشرعية بالأمور الشرقية المستوردة من الهندوسية والبوذية مثل اليوغا وغيرها، حتى يقبل الناس ذلك الفعل. وهذا من أفعال المنافقين قديما وحديثا، يخلطون بعض الأمور الصحيحة من الشريعة بالأمور المستوردة حتى يزينوا الباطل، يجملوا الباطل. فالواجب الحذر أيها الإخوة، إن هذه العقيدة التي من الله عز وجل بنا بها علينا، من الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من الله على عباده بالإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلام، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلنحمد الله ولنحافظ على إيماننا، وأسأل الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.